أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. كما تفضلتم عزيزي حسام، ما زال الكلام يقع في شرح فقرات دعاء الفرج، وتكلمنا في الحلقة الماضية حول معنى الصلاة على رسول الله وآل بيت رسول الله، وتكلمنا عن فلسفة هذه الصلاة، وتكلمنا كذلك عن فلسفة السلام على الإمام المهدي، وقلنا أن الصلاة على الإمام أو على النبي وآله إنما هي تحكي عن حقيقة تكوينية تشير إلى أن كل خير وكل عطاء إلهي لكي يصل إلينا لا بد أن يمر بأهل البيت، فهم واسطة الفيض. وتكلمنا أيضا عن فلسفة السلام على الإمام المهدي عليه السلام، وقلنا بأن السلام على الإمام إنما يشير سواء كان على الإمام أو على النبي أو على باقي الأئمة، لأن الإمام الصادق عليه السلام قال بأن السلام على رسول الله إنما هو تذكرة لذلك الميثاق الذي أخذه الله تعالى على نبيه وعلى الأئمة وعلى شيعتهم حينما أمرهم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض آمنة وأن يريحهم من عدوهم. وإنما السلام على الإمام بمعنى تذكرة لذلك الميثاق وتجديد على الله لكي يعجل لهم ما وعدهم به من تسليمهم الأرض. هذا المعنى تكلمنا به كله، تكلمنا به كله في الحلقة الماضية. مبحثنا الجديد، وهو لعله أيضا نتطرق إليه في عدة حلقات، سوف يدور في أسماء الإمام المهدي عليه السلام. وأول ما يلفت انتباهنا في قضية أسماء الإمام المهدي عليه السلام أننا نجد أن للإمام أسماء كثيرة ومتعددة، عشرات الأسماء هناك أطلقت على الإمام، وهناك عشرات الألقاب لقب بها الإمام، كذلك الكنى. لعله الشيخ النور الطبرسي في كتابه النجم الثاقب ذكر للإمام قرابة 180 اسما، يعني الإمام المهدي كما يذكر الشيخ النوري ذكر الإمام المهدي أكثر من 180 اسم. بعض هذه الأسماء وردت بشكل صريح في الروايات، وبعضها يستفاد استنباطا من تلك الروايات. بالتالي هذا الأمر قد يستغرب له السامع حينما يسمع أن للإمام أكثر من 180 اسم، لماذا هذه الكثرة ولماذا هذا التعدد بالأسماء؟ طبعا كثرة الأسماء للإمام المهدي إنما تحكي عن فلسفة معينة. وبجواب مختصر عزيزي حسام والأخوة المشاهدين، الشيء كلما عظم مقداره وزادت قيمته وتعددت خصوصياته ومزاياه، تتكاثر فيه أو تتكثر فيه الصفات التي نحتاج إلى وضع أسماء لها حتى تعكس حقيقة ذلك الشيء. كلما عظم شيء تتكاثر صفاته وتتكاثر جهاته وجوانبه، والاسم يشير إلى تلك الصفة، لأن هو الفرق بين الاسم والصفة. الصفة إذا أخذناها بعيدة عن الذات، يعني كل نعت نأخذه بعيدا عن الذات هو صفة، مثلا صفة العلم، الله نقول من صفاته أنه يمتلك صفة العلم، الله من صفاته يمتلك القدرة، من صفات الله القدرة. ولكن إذا أخذنا هذه الصفة ونسبناها إلى الذات المقدسة تكون اسما. ففرق الاسم عن الصفة أن الصفة إذا أخذت ونسبت إلى الذات أصبحت اسما. فالله عنده صفة القدرة ومن أسمائه القادر، الله من صفاته مثلا الرحمة ومن أسمائه الرحيم، الله من صفاته العلم ومن أسمائه العليم. فلماذا أصبح عند الإمام المهدي أسماء كثيرة؟ كثرة هذه الأسماء إنما تحكي لتلك الصفات الجليلة العظيمة التي تجسدت في شخصيته، فاضطررنا أن نضع له أسماء كثيرة يعني اضطررنا بالمعنى العام، لأن بعض الأسماء كما قلت هي مذكورة من قبل أهل البيت عليهم السلام، تحكي تلك الصفات الموجودة في شخصية الإمام عليه السلام.
طيب سمحت الشيخ، يعني معذرة لجنابك الكريم، يعني الاسم الأساسي لمولانا الإمام القائم سلام الله عليه، يعني البعض يعني ربما يلتفت إلى مسألة دائما نقول الإمام المهدي الإمام المهدي، وربما يظن البعض بأنه اسمه المهدي سلام الله عليه.
لا طبعا لا، هذه صفة من صفات الإمام، ومن صفات الإمام أنه هاد، فإذا نسبنا صفة الهداية للإمام نقول هو مهدي. في واقع الأمر عزيز حسام لعله أكثر اسم يطلق عليه في رواياتنا عن الإمام المهدي ليس المهدي وإنما القائم، يعني لعله في كتب إخواننا السنة أكثر اسم يطلق على الإمام المهدي، أما نحن في رواياتنا يطلق أيضا كثيرا عن الإمام بأنه المهدي، لكن أكثر اسم لعله أكثر من 90% من رواياتنا حينما تتحدث عن الإمام المهدي تصفه أو تسميه بالقائم.
طيب سمحت الشيخ، يعني بمعنى القائم، هل القائم صفة أم القائم اسما ليمثل هذه الشخصية؟
لا، هي تارة تؤخذ كما ذكرت لك، تارة هذه الصفة إذا أخذناها بغض النظر عن الذات تكون صفة، وإذا نسبناها إلى ذات تكون اسم، كما ضربت مثال قلت لو جئنا مثلا إلى العلم، كلمة العلم، كلمة العلم صفة، ولكن إذا نسبناها إلى ذات ماذا نقول؟ نقول عالم. الرحمة صفة، إذا نسبناها إلى الذات نقول رحيم. فالصفة إذا أخذت بعيدا عن الذات هي صفة، وإذا نسبت إلى الذات أصبحت اسم. لماذا تتكثر الأسماء؟ تتكثر لكثرة الصفات الموجودة في تلك الشخصية فتكون أسماء له، وهذا المعنى موجود حتى على مستوى الصور القرآنية. لذلك أنت تجد بأن الصور القرآنية المهمة، لأن الصور القرآنية ليست هي كلها بمستوى واحد، الصور القرآنية من حيث القيمة ومن حيث العمق تختلف من سورة إلى سورة. يعني مثلا لما تأتي إلى سورة الفاتحة تعتبر هي من أعظم الصور القرآنية، ولعلها أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. من هنا تجد أن عظمة هذه الصورة اقتضت أن يوجد لها أسماء كثيرة لا توجد لباقي الصور. يعني لو عملنا مقارنة بين سورة الفاتحة وبين سورة تبت يدا أبي لهب وتب، بطبيعة الحال سورة الفاتحة لها أكثر، كما يذكر السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، يذكر لها أكثر من 25 اسما سورة الفاتحة، الفاتحة وسورة الحمد والسبع المثاني وكثير من الأسماء لسورة الفاتحة. كذلك إذا جئنا إلى سورة الإخلاص، سورة الإخلاص يذكر بعض المفسرين لها أكثر من 20 اسما. أما إذا جئنا إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، المفسرون لا يذكرون لها إلا اسما أو اسمين، سورة المسد أو سورة أبي لهب. لماذا؟ لأن القيمة العميقة الموجودة في سورة الفاتحة أو في سورة الإخلاص أعظم بمراتب ودرجات من سورة تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك مروي عندنا في الروايات أن الذي يقرأ سورة التوحيد سورة الإخلاص كأنه قرأ ثلث القرآن. لماذا؟ لأن هذه المعاني التي وجدت في سورة التوحيد وفي سورة الإخلاص كأنها وجدت في ثلث القرآن، ومن هنا حتى ثواب قراءة هذه السورة ثواب عظيم لا يوجد لباقي السور. فأنت تجد كلما عظم الشيء من حيث المقدار ومن حيث الخصوصية تتكاثر أسماؤه، وهذا المعنى موجود حتى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة سمحت الشيخ، ربما الارتباط يكون من هذا المنطلق.
نعم، الله لماذا تتكاثر أسماءه وتتعدد أسماءه؟ لأن فيه من صفات الجمال والجلال والعمق والمعنى الكبير الشيء الكثير، فلا يمكن لاسم واحد أن يفي بالغرض، ولا يمكن لاسمين أن يعطيا حقه، فنحتاج إلى عدة أسماء. أسماء الله كما تذكر في الروايات أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أساسا عندنا بعض الروايات تقول دعاء الجوشن الكبير، نعم، الذي يقرأ في سحر شهر رمضان، دعاء الجوشن الكبير مذكور فيه أكثر من 1000 اسم لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. بعض الروايات في كتابي عوالي اللآل يذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن لله 4000 اسم، هناك 4000 اسم لله سبحانه وتعالى كما يذكر صاحب كتاب عوالي اللآل عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا هذه الكثرة من الأسماء؟ لأن الله فيه صفات عديدة، وهذه الصفات العديدة لكي نبين معناها ولكي نبين حقيقتها نحتاج أن نضع لها اسما ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيضا بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام، فهو يمتلك أسماء كثيرة. لماذا امتلك هذه الأسماء الكثيرة؟ لأن هذه الشخصية توفرت فيها صفات عديدة، وهذه الصفات العديدة إذا نسبناها إلى ذاته وإلى شخصه أصبحت كل صفة من هذه الصفات هي اسم من أسمائه. ولذلك أول ما نلتفت إليه في دعاء الفرج أن هذا الدعاء يسمي الإمام باسم الحجة.
لماذا سمعت الشيخ يسميه الحجة قبل أن يذكر اسمه الصريح محمد بن الحسن؟
طبعا مو احنا عندنا، شوف هسه اكو رواية، أولا تسمية الإمام المهدي بالحجة هذا فيه رواية، والرواية يرويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن أبي هاشم الجعفري، يقول كنت في يوم من الأيام جالس عند الإمام الهادي عليه السلام، يقول الإمام الهادي قال الخلف من بعدي الحسن العسكري، الخلف من بعدي الحسن، الإمام الهادي جاء من بعد الإمام الهادي، الإمام ولده الحسن العسكري، الإمام الهادي قال الخلف من بعدي الحسن، أي حسن؟ الحسن العسكري. ثم قال الإمام الهادي فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف. الإمام هنا كأنه يتعجب أنه كيف سوف يكون حال الشيعة إذا وصلت الإمامة إلى الخلف من بعد الخلف. الخلف من هو الأول؟ الخلف الأول هو الإمام العسكري، ومن بعد الإمام العسكري الخلف الآخر من هو؟ الإمام المهدي. فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف. فالإمام يقول كيف سيكون حالكم يا أبا هاشم إذا وصلت الإمامة للخلف الذي سوف يأتي من بعد الإمام الحسن العسكري. فقلت له ولماذا يا ابن رسول الله، ولما يا ابن رسول الله، ما الذي سيجري؟ قال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه. هذا جواب عن سؤالكم لماذا لا نذكر اسمه. الإمام قال له أنكم سوف تقعون في إشكالية، هذه الإشكالية سببها أنكم لا ترون شخص الإمام، بل ولا يحل لكم حتى ذكر اسمه. فقال له إذن كيف نذكره يا ابن رسول الله إذا أردنا أن نسميه بأي اسم، أي اسم نطلقه عليه؟ فقال قولوا الحجة، الحجة، الحجة من آل محمد. هذه رواية رويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي. فأول من سمى الإمام المهدي بهذا الاسم هو الإمام الهادي عليه السلام. ولذلك حينما نأتي ونجد هذه الروايات تعبر عن الإمام المهدي بأنه الحجة من آل محمد، فلأجل هذا السبب، لأن الروايات، هناك روايات، ولعلنا سوف نتطرق إلى هذا المعنى في الحلقات القادمة، لماذا جاءت الروايات وحرمت على الشيعة في تلك الفترة أن يذكروا اسم الإمام المهدي المعروف. و
إذن في تلك الفترة فقط سمحت الشيخ، اليوم نحن كما تعلم ذكر الإمام سلام الله باسمه أو صفته شيء.
طبعا هو هناك اختلاف بين الأعلام، هناك اختلاف بين الأعلام، بعض العلماء يذهبون إلى حرمة تسمية الإمام مطلقا سواء في ذلك العصر أو في عصرنا، وبعض العلماء لا، يذهبون إلى أن تلك الحرمة إنما هي مخصوصة بذلك الزمان، لعله كما ذكرت لك سوف نتطرق إلى هذا المعنى في الحلقات القادمة بعونه تعالى، ونبين الرأي الذي هو الآن سائد عند الكثير من العلماء ومن المعاصرين. فتسمية الإمام سلام الله عليه بالحجة بحسب الروايات، الروايات هي التي سمته بذلك وبينت الأسباب التي أطلقت على الإمام هذا الاسم، وقالت بأنه يحرم عليكم ذكر اسم الإمام المعروف به. إذا جئنا إلى معنى اسم الحجة، الحجة ما هو معناها؟ الحجة ذكر علماء اللغة لها عدة معاني، بعض علماء اللغة كابن فارس وغير ابن فارس يذكرون لكلمة الحجة، لأننا إذا أردنا أن نقف على معنى هذه الكلمة لابد أن نعود إلى كتب اللغة لنرى ما هي المعاني التي تعطيها هذه الصفة، أو ما هي المعاني التي تعطيها هذه الكلمة. بعض علماء اللغة ذكر لكلمة الحجة أربعة معاني، بعضهم ذكر لها ثلاث معاني، ولكن نحن لا نستطيع أن نذكر كل هذه المعاني، لأن باعتبار عندنا وقت محدود نحاول أن نسلط الضوء به على بعض المعاني التي يمكن من خلالها أن نتوقف ونعطيها حقها. من ضمن المعاني التي تذكر لكلمة الحجة، يقولون الحجة بمعنى القصد والغاية. فأنا لما أقول حججت إليك حججت إليك، ما المقصود مني لما أقول حججت إليك؟ بمعنى أني قصدتك. حججت إليك بمعنى أني قصدتك وتوجهت إليك. ولذلك الذي يذهب إلى مكة لأداء المراسم العبادية المعروفة يقال له حاج. لماذا يقال له حاج؟ كأنه قاصد إلى الله سبحانه وتعالى حينما يتوجه إلى بيت الله تعالى. فحجة الله، حجة الله يعني بمعنى أن المهدي حينما نعبر عنه بأنه حجة الله بمعنى أن الذي يقصد الله سبحانه وتعالى ويريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يذهب من خلال الإمام المهدي، لأن الله غير موجود في مكان محدد فنتوجه إليه. الكعبة موجودة في مكان محدد فنتوجه إليها، الإمام موجود في مكان محدد فنتوجه إليه، كل بحسبه. فهنا لما نعبر عن الإمام سلام الله عليه بأنه حجة الله بمعنى أن الذي يريد أن يقصد الله تعالى وأن يصل إليه عليه أن يرتبط وأن يتوجه إلى الإمام المهدي، فهذا هو معنى تسمية الإمام بأنه الحجة. ولذلك ورد عندنا في زيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام أن كل من يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فطريق قربه بالله سبحانه وتعالى إنما يتم من خلال أهل البيت. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. هذه الرواية موجودة في زيارة الجامعة، هذه الجملة موجودة في زيارة الجامعة، أن الذي يقصد الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوجه بمن؟ بأهل البيت. في بعض النسخ ومن قصده توجه لكم، لأن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إنما يتم من خلال التوجه، وكلا النسختين أو كلا المعنيين يصح بالنسبة للأئمة عليهم السلام. فمعنى أن الإمام حجة الله أن الذي يقصد الإمام، أن الذي يقصد الله سبحانه وتعالى عليه أن يتوجه إلى الإمام، لأن الإمام هو الغاية. لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا عزيز حسام والأخوة المشاهدين، الله حينما خلقنا خلقنا لأجل غاية ولأجل هدف. هذا المعنى جميعا نؤمن به، لأنه ما من إنسان حكيم وإنسان عاقل إذا أراد أن يفعل فعلا لابد أن يكون من وراء فعله له غاية وله هدف. فقط الإنسان المجنون هو الذي يفعل الأفعال بلا غايات وبلا أهداف. الفرق بين الإنسان العاقل الحكيم وبين الإنسان غير العاقل الحكيم أن هذا الأول يفعل الأفعال بقصد وهدف، والإنسان الذي لا يمتلك الحكمة مثل الأطفال، شوف الأطفال مثلا يلعبون في الطين أو يلعبون في الرمل والتراب وغايتهم القصوى هو العبث واللهو، فليس عنده هدف عقلائي. الله سبحانه وتعالى حكيم، وما من فعل يفعله الله تعالى إلا لهدف ولغاية. ما هي هذه الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها؟ القرآن الكريم يبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي هدف الله من خلقتنا، طبعا لا بمعنى أن الله هو محتاج لهذه الغاية، وإنما بمعنى أن طريق كمالنا والوصول إلى سعادتنا متوقف على تحقيقنا لمرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول كأن هذه الآية تريد أن تقول بأنه يا أيها الناس إذا أردتم أن تتكاملوا وأن تصلوا إلى طريق كمالكم وسعادتكم، الطريق الأوحد لذلك من خلال تحقيق معنى العبودية في ذواتكم وفي أرواحكم. فالغاية القصوى التي حققت أعلى مراتب العبودية بالنسبة للمخلوقات الإلهية هم أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو اللي راح يفسر لك الأحاديث التي تذكر في بعض الروايات، لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت أرضا مدحية أو سماء مبنية. لماذا؟ لأن الهدف الأساسي الذي خلق الله من أجله الخلق هو العبادة، والذي حقق العبادة بأعلى صورها بأسمى معانيها هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا أردنا أن نتقرب إلى الله وأن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى كما أرادها الله تعالى، كيف نحققها؟ يقول عليكم أن تحققوها من خلال تلك الصور وتلك المعاني وتلك المظاهر التي جلاها وبينها لكم أهل البيت. فحقيقة العبودية تجلت في أشخاصهم وتجسدت في مواقفهم، ومن هنا يصح أن نقول بأن الإمام المهدي عليه السلام هو حجة الله. بأي معنى؟ بمعنى أن الإمام المهدي عليه السلام يمثل الغاية والهدف من خلقة الله تعالى لهذا الوجود ولهذا الكون ولهذا العالم. بعد لا يمكن أن يأتي أحد ويتصور حينما نقول بأن أئمة أهل البيت هم العلة الغائية يتصور أننا نريد أن نغالي أو أن نبالغ في إعطاء هذه المقامات لأهل البيت، لأن المقصود من أن أهل البيت هم غاية الله من الخلق، المقصود من ذلك أنهم حققوا العبودية بأكمل صورها، هذا المقصود. يعني أشبه ما يكون بإنسان مثلا يعيش في مدينة، حاكم مدينة مثلا، ويحتاج، وهذه المدينة تحتاج إلى طبيب مثلا، هذه المدينة مثلا تفتقر إلى طبيب، يأتي يذهب المدينة لكي يتوفر فيها الأطباء تحتاج أن تنشئ فيها المدارس وأن تبني فيها الجامعات والكليات، فإذا بنيت الجامعات والمدارس وبعد ذلك تخرج من تلك المدارس طبيب واحد، يمكن لذلك الحاكم أن يقول لذلك الطبيب بأني ما بنيت هذه المدارس وما بنيت هذه الجامعات والكليات إلا لأجلك. لماذا؟ لأنه هو الذي حقق الهدف الذي دفع ذلك الحاكم لإنشاء تلك المدارس ولتلك الجامعات. هكذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لماذا؟ لهدف واحد، وهو لتحقيق العبودية في الناس. من الذي حقق هذه العبودية بأكمل صورها وكما أرادها الله سبحانه وتعالى؟ تأتي الآيات القرآنية والروايات لتقول بأن الذي حقق هذه العبودية على أسمى صورها هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك القرآن الكريم حينما يأتي إلى النبي يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن الكريم كلما أراد أن يذكر رسول الله يعبر عنه بالعبودية، لأن أسمى وسام، أعظم وسام يمكن أن يصل إليه الإنسان في مسيرته التكاملية إلى الله أن يصل إلى مقام العبودية. ولذلك تجد القرآن الكريم إذا أراد أن يكرم رسول الله دائما يلقبه ويصفه بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى. هكذا القرآن الكريم إذا أراد أن يبين عظمة مقام رسول الله إنما يصفه بهذه، طبعا هذه الصفة الكثير من الناس لعلهم لا يرتضونها لأنفسهم، الإنسان لا يرتضي لنفسه أن يوصف بأنه عبد، ولكن الله يعتبر العبودية له هو أعلى وسام وأعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبلغ إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم دائما يعبر عن رسول الله بأنه عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا. إذن أهل البيت وبالتحديد الإمام المهدي باعتبار أن الكلام يجري في حقه صلوات الله وسلامه عليه هو حجة الله بهذا المعنى، بمعنى أنه الغاية والمقصد الذي وضعه الله تعالى إلينا حتى ننظر إليه ثم نمضي باتجاه تعاليمه وباتجاه إرشاداته.
طيب سماحة الشيخ، يعني أيضا في القرآن الكريم الخطاب من الله سبحانه وتعالى لكل العباد دائما يقول عباد الله ويذكرهم دائما، فلماذا هذا التمييز للنبي بأن يكون هو الأكثر ذكرا بهذه الصفة؟
لأنه عزيز الحسام شوف، العبودية لله سبحانه وتعالى على قسمين، عندنا عبودية قهرية، كل الخلق كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو عبد لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية ليس فيها فضل لأحد على أحد. أبو لهب هو عبد لله، معاوية عبد لله، فلان فلان، فرعون عبد لله، نمرود عبد لله، هؤلاء كلهم يخضعون ويتصفون بأنهم عباد لله، لكن هذه العبادة هي العبادة أو العبودية التكوينية، لأن كل ما خلقه الله وبالتالي عبد لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك عبودية اختيارية، هذه العبودية أو العبادة الاختيارية لا يمكن لأي أحد أن يحققها إلا بإرادته. ولذلك تتميز عبادة أو عبودية النبي وعبودية الإمام عن عبودية غيره من المخلوقات بأن تلك العبودية عبودية تكوينية، وهذه العبودية عبودية اختيارية، ومن هنا تميزت هذه العبودية عن تلك العبودية. ولذلك القرآن الكريم إذا أراد أن يمدح رسول الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، فهذه عبودية اختيارية وتلك عبودية تكوينية.
شيخنا الكريم قبل الفاصل ذكرتم كثير من التوضيح لمسألة الحجة، وأيضا ربما هناك بعض المعاني الأخرى لمسألة الحجة.
أحسنت بارك الله. بالنسبة للمعنى الثاني الذي يمكن أن نتلمسه أيضا مما ذكره علماء اللغة، قالوا بأن الحجة بمعنى الطريق، ولذلك يقال بالمحجة، يقال في كتب اللغة الحجة يشتق منها المحجة. المحجة هي الطريق الواضح، الطريق الواضح والصراط الواضح يعبر عنه أيضا بالمحجة، مأخوذ من كلمة الحجة. ويمكن أيضا أن هذا المعنى يصح في حق الإمام المهدي عليه السلام، فنقول بأن الإمام المهدي إنما عبرت عنه الروايات بأنه حجة الله بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى أنه الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه عزيز حسام الأخوة المشاهدين، نحن في حركة نحو الله سبحانه وتعالى، ما من شيء خلقه الله تعالى إلا وله حركة، وفي كل لحظة من اللحظات هذا الشيء هو في حالة تغير. ولذلك من الأدلة التي يذكرها الفلاسفة على حدوث العالم يقولون بأن العالم متغير، وكل متغير حادث، ولذلك يحتاج إلى محدث وإلى خالق له. فكل الأشياء الموجودة هي في حالة تغير. تغير بأي معنى؟ بمعنى أنها تتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، نحو أسماء الله وصفاته، وتلتقي بحقيقة تلك الأسماء. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن هذا المعنى، يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهناك سفر نحو الله سبحانه وتعالى. هذا السفر قد يتخذ عدة طرق، هناك طرق معوجة وهناك طرق مستقيمة، ولكن كيف أستطيع أن أتعرف على الطريق الصحيح من الطريق المعوج؟ طبعا كل طريق إنما يكون الطريق مستقيما بسبب أتباعه أو بسبب سالكيه. ومن هنا نجد أن الإمام السجاد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم. هنا لما تأتي الرواية والإمام السجاد يقول نحن الصراط المستقيم، بأي معنى وكيف نفهم ذلك؟ بمعنى هكذا أن الطريق، إحنا علماء الرياضيات ماذا يقولون؟ يقولون أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم. هناك خطوط متعددة يمكن أن ترتبط بها النقاط والأشياء، ولكن أقرب الخطوط التي تربط بين شيئين هو الخط المستقيم. فأقرب طريق يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ما هو معناه؟ الصراط المستقيم، يأتي الإمام السجاد عليه السلام في هذه الرواية يقول: نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم، يعني أقرب الطرق التي توصلكم إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي تعاليمنا وإرشاداتنا. مثلا يأتينا الإمام الباقر عليه السلام في رواية، الإمام الباقر في يوم من الأيام كان يتحدث مع جابر الجعفي، فقال له: يا جابر، أو تعرف معنى سبيل الله؟ قال له: لا يا ابن رسول الله، إلا إذا أخبرتني أنت بذلك. فقال: سبيل الله هو علي وذريته. السبيل الذي يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى هو أهل البيت، هم الأئمة عليهم السلام. فبهذا المعنى حينما نقول عن الإمام المهدي بأنه حجة الله، بأي معنى؟ بمعنى أنه المحجة. المحجة هي الطريق الواضح المستقيم الذي يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت قبل قليل الفقرة الواردة في الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن قصده توجه بكم أيضا. فأنتم الذين توصلونه إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنكم أنتم تمثلون الصراط المستقيم.
طيب سمحت الشيخ، يعني بذكر الصراط المستقيم وتفضلتم بهذا الإيضاح، من طريق أهل البيت أنهم هم الصراط المستقيم وهم حجج الله وهم الطريق إلى الله، وفي روايات أخرى جاء الصراط بتوصيف بأنه الجسر الموصل بين الجنة والنار، أو يمثل بعض الأحيان بأنه كالشعرة وأحد من السيف. بهذا التوصيف كيف يكون الربط بين الصراط المستقيم هم أهل البيت وبين الصراط المستقيم الذي يكون هو بهذه الصورة؟
عندنا روايات أيضا ورد فيها أن الصراط المستقيم سوف يكون يوم القيامة عبارة عن جسر يربط بين الجنة والنار، وكما ذكرتم أن بعض الروايات تصفه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. بعض العلماء يقولون بأن هذه التوصيفات أو التي ذكرت الصراط المستقيم المقصود منها تقريب المعقولات الغيبية، المفاهيم الغيبية بأشياء محسوسة. فأنت إذا أردت أن تقرب لأحد معنى من المعاني الغيبية تحاول أن تذكر له بعض ما يمكن أن تفهمه من أمثلة مادية، فيقول لك بأن لكي تصل إلى الجنة عليك أن تسير على طريق هو أدق من الشعرة وأحد من السيف حتى تصل إلى طريق الجنة. البعض يذهب إلى ذلك وأنا أميل فعلا إلى هذا المعنى. فليس معنى الصراط أن هناك طريق وهذا الطريق هو مستقيم وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع خلقه ويقول لهم تعالوا وسيروا عليه فمن وقع منه سوف يقع في النار ومن استطاع أن يسير عليه فإنه سوف يصل إلى الجنة، وإنما هذه تشير إلى معاني غيبية ملكوتية عقولنا لا تستطيع أن تفهم تلك المعاني، فتأتي الروايات لتقرب تلك المعاني الغيبية من خلال أمثلة حسية، فهو تقريب لأمر غيبي معقول بأمر محسوس، خصوصا إذا فهمنا كما ذكرت قبل قليل بأن الصراط إنما يأخذ معناه ويأخذ قيمته من الذين يسلكونه، وليس الطريق يأخذ قيمته من ذات نفسه. ولذلك أنت تجد لما نحن نقرأ في سورة الفاتحة التي نقرأها يوميا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، القرآن حينما ذكر الصراط المستقيم لم يكتفي فقط بهذه الكلمة وإنما بين ما هي حقيقة هذا الصراط، يقول هذا الصراط المستقيم، يعني لو سألت الله سبحانه وتعالى إلهي ما هو معنى الصراط المستقيم، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، الله يقول هكذا صراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت أنا عليهم والذي لا بد أن تسيروا عليه. بهذا من هو هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ تأتي الآيات القرآنية لتقول بأن الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القرآن الكريم يريد أن يبين لنا ما هي حقيقة هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سائرين عليه يوميا في صلواتنا الخمس، يقول بأن الصراط المستقيم حقيقته هو الصراط الذي جسده والذي تجلى بمواقف وسلوكيات الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هذه هي حقيقة الصراط. أما تأتي الرواية تقول بأن الصراط المستقيم هو عبارة عن جسر موجود مربوط بين الجنة والنار، وإنما هذا هو من باب التقريب للأذهان العامة، أذهان العامة لكي تفهم معنى الصراط تأتي الرواية تقول بأنه هذا عبارة عن جسر، وإلا هو في حقيقته الصراط المستقيم كما ذكرت لك الرواية المروية عن الإمام السجاد عليه السلام يقول نحن صراط الله المستقيم، الإمام الباقر يقول نحن سبيل الله. هذا أيضا من المعاني التي يصح أن تطلق على الإمام المهدي، فحينما نقول بأن الإمام المهدي هو حجة الله بأي معنى؟ بمعنى أنه الصراط المستقيم وهو أقرب ما يمكن أن يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت الروايات لتقول بأن الذي يموت ولا يعرف إمام زمانه ما الذي سوف يحصل له؟ تقول الروايات مات ميتة جاهلية. لماذا يموت ميتة جاهلية؟ لأنه لم يمضي على الصراط المستقيم، لأن الذي يجلي حقيقة الصراط المستقيم إنما هي تعاليم الإمام المهدي عليه السلام وإرشاداته وأوامره بالنسبة إلينا. هذا بالنسبة للمعنى الثاني الذي يذكر. أما بالنسبة للمعنى الثالث ذكر أيضا علماء اللغة والمحققون منهم وحتى بالنسبة لعلماء الكلام أن من معاني الحجة التي تطلق هو بمعنى الدليل والبرهان. الدليل والبرهان، فحينما أقول بأن الإمام المهدي عليه السلام هو حجة الله بمعنى الإمام هو البرهان والدليل الذي يدلنا على الله سبحانه وتعالى،
يدلنا على وجود الله سبحانه وتعالى، أم يدلنا على أن الله له صفات وأسماء؟
لا قطعا. شوف عزيزي حسام، هذه قضية مهمة جدا. هل أن دلالة الأئمة عليهم السلام حينما يريدون أن يدلون على الله يريدون أن يدلون على أن الله موجود؟ بالقطع واليقين لا، وإنما يدلون على أسمائه وصفاته. هي مو فقط أن الأئمة، وحتى كلمة التوحيد التي نقرأها لما نقرأ نقول لا إله إلا الله، يعني هذه كلمة لا إله إلا الله حينما نتلفظها ماذا نقصد منها؟ هل نقصد منها أن الله موجود؟ بالقطع واليقين لا، لأنه عزيزي حسام الأخوة المشاهدين الله سبحانه وتعالى لم يتوقف عند قضية هل أن الله موجود أو ليس بموجود. قضية أن الله موجود هذه قضية محسومة، الله لا يناقشها في القرآن الكريم. الأنبياء ما ناقشوا مع أقوامهم ومع أممهم بأن الله هل هو موجود أو ليس بموجود. هذه القضية لا يقولها إلا إنسان مجنون الذي ينكر وجود الخالق، الذي ينكر وجود الله، هذا إنسان لا يستحق أن تتكلم معه أمثال بعض هؤلاء الملاحدة. وإنما هؤلاء أنكروا وجود الله تعالى لأسباب نفسية، وفي أغلبهم حينما تأتي لمناقشتهم ولمحاورتهم تجد أنهم يعانون من مشاكل نفسية ولذلك ينكرون وجود الله. وإلا الكلمة والشعار الذي رفعه جميع الأنبياء يقولون أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فكلمة لا إله إلا الله لا تريد أن تقول بأن الله موجود، كلمة لا إله إلا الله تريد أن تقول بأنه لا يوجد شريك لله. بمعنى آخر كلمة لا إله إلا الله تريد أن تثبت صفة التوحيد لله، لا تريد أن تثبت صفة الوجود لله. والإمام المهدي حينما يكون دليلا على الله، هل يكون دليلا على الله بمعنى أن الله موجود؟ لا، الله قضية وجوده قضية محسومة لا يناقش فيها، وإنما دليل على أسمائه وصفاته بهذا المعنى، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام هم الأدلة على الله تعالى. لأن إحنا المطلوب منا عزيز حسام مو فقط أننا نؤمن بأن الله خالق لنا، وإنما علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، هذه أهم قضية. الإنسان المؤمن المسلم لا يمكن أن يكتفي فقط ويقول بأن الله موجود، حتى مشركي قريش يؤمنون بأن الله موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما هو فرقي عن المشركين إذا كنت فقط معتقدا بأن الله هو موجود وهو الذي خلقنا؟ المؤمن مطلوب منه أن يكون محيطا وملما بصفات الله تعالى. فقضية القضية وين؟ القضية عند الأسماء. أئمة أهل البيت هم الذين يدلون على أسماء الله وصفاته، وكل شيء خلقه الله تعالى في عالم الوجود فيه دلالة على صفة من صفات الله. العالم الذي نحن نعيش فيه فيه دلالة على 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 صفات الله وعلى أسمائه، ويعكس بعض تلك الصفات بمقدار معين. يعني الآن أنت حينما تنظر إلى هذا العالم، حينما تنظر إلى النجوم، حينما تنظر إلى الكواكب والمجرات، وحينما تنظر في علم الفيزياء والذرة والإلكترونات، هذا الوجود الذي يحيط بنا يدلنا على بعض صفات الله. فحينما نرى هذا العالم ونرى هذا الإتقان العظيم الموجود في هذا الكون، نقول هذا العالم بما فيه من دقة متناهية يدلنا على أن الله عالم قادر. شوف هذا الوجود دلنا على أن لله يمتلك صفة العلم. ولذلك أنت تجد حتى الأقوام الذين ليس لهم أنبياء وليس لهم رسل استطاعوا أن يتعرفوا على بعض صفات الله، مو من خلال الأنبياء، ومن خلال ما يرونه بأعينهم من آيات الله ومن خلق الله تعالى. حينما تجد مثلا سقراط، حينما تجد أرسطو، هؤلاء ذهبوا بأن الله موجود واجب للوجود، وأنه يمتلك صفة القدرة ويمتلك صفة العلم. فإذا سألتهم من أين علمتم بأن الله قادر وبأن الله عالم، سيقولون لأننا نظرنا في مخلوقاته. وهذا الإتقان الموجود في هذا العالم لا يمكن أن يصدر من أحد لا يملك العلم. يعني الآن أنا لما أجد هذا جهاز الموبايل، هذا جهاز الموبايل بمجرد أن أنظر إليه سوف أعلم أن الذي صنعه عالم. كيف علمت بأن الذي صنع جهاز الموبايل عالم؟ أقول لأنه لا يمكن أن يصنعه جاهل. فهذا الجهاز بحد ذاته يعكس صفة من صفات الصانع. هذا الوجود كذلك يعكس لنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف مثلا علماء الفيزياء يقولون بأن هذا العالم مخلوق وفق نظام صارم. إنشتاين يقول بأن العدد هو الذي يحكم العالم، لأنه لا يوجد شيء في هذا العالم فوضوي أو عشوائي أبدا. الحتمية تحكم هذا العالم بدقة متناهية. الله يقول في القرآن الكريم إنا خلقنا كل شيء بقدر. رياضيات، القضية قضية رياضيات ومحسوبة بحساب صارم. هذا يدلنا على أن الخالق عالم قادر حكيم.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أخذوا هذا الجانب، ومنهم مولانا الإمام سلام الله عليه، فقط في بيان الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، في بيان وصولنا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء والصفات.
طبعا هم شوف، يعني إحنا في يوم من الأيام سئل الإمام الصادق عليه السلام، وهي الأئمة لهم عدة وظائف، من وظائفهم أنهم يرشدون العباد ويبينون لهم ما يرضي الله وما يسخط الله. أنا الآن إذا أردت أن أسير إلى الله سبحانه وتعالى، هل أعلم ما هو الشيء الذي يرضي الله أو الذي يسخط الله سبحانه وتعالى؟ لا أعلم. يعني لو جئنا وسألنا أرسطو مثلا هل تعلم بأن الله عالم؟ يقول نعم أعلم بأن الله عالم. نقول له من أين علمت بأن الله عالم؟ يقول لأني رأيت هذا الكون ورأيت الكواكب والنجوم، ولا يمكن أن يخلق هذا الخلق إلا إذا كان الخالق عالم. ولو سألناه سؤال آخر وقلنا له هل تعلم بأن الله أرحم الراحمين في موضع الرحمة في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، هل تعلم بذلك؟ يقول لا أعلم بذلك. لماذا؟ لأن هذه المعلومة تحتاج إلى نبي من الأنبياء، إلى معصوم يدلنا عليه. الإمام يمكن أن يدلنا، يمكن أن يدلنا على الله بشكل لفظي، يقول بأن الله من صفاته أنه رحيم، بأن الله من صفاته أنه شديد العقاب، بأن الله من صفاته أنه غفور رحيم. وتارة يدلنا على الله وصفات الله من خلال تجسيده لتلك الصفة، تارة يجسد الإمام تلك الصفة. فإذا رأيت الإمام الصادق وعلم الإمام الصادق وعظمة الإمام الصادق، أنا أستفيد من تلك المواقف التي وقفها الإمام عليه السلام، أستفيد منها أن هذه الصفات التي صارت عند الإمام الصادق أو التي أصبحت عند الإمام المهدي، هذه ما جاءت من ذاته الخاصة، وإنما الله هو الذي أفاضها عليه وأغدقها عليه، فتجلت تلك الصفات الإلهية في الإمام المهدي عليه السلام. أنا حينما أنظر مثلا إلى هذه الحمامة وحينما تحنو على أفراخها، الطريف أنه في يوم من الأيام النبي كان جالسا وجاء أحد أصحابه، وكان هذا الصحابي وجد أفراخا موجودات في عش الطير، فأخذ أفراخ تلك الحمامة وجاء بها. تلك الحمامة الأم لما وجدت أن هذا الرجل أخذ أفراخها، يقولون رمت بنفسها على أفراخها، فاستطاع أن يقبض عليها ثانية، فجاء وقال يا رسول الله إني أعجب من رحمة هذه الأم، هذه الحمامة على أفراخها، أخذت أفراخها فرمت بنفسها علي. يعني هذه الحمامة تجلي وتعكس صفة الرحمة للحمامة. هذه الرحمة من أين؟ من الذي أعطاها هذه الرحمة؟ الذي أعطاها هذه الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الحمامة تجلي وتظهر لنا الرحمة الإلهية، ولكن بأي مقدار؟ بمقدار واحد من التريليون، واحد من المليار. ولذلك النبي لما نظر إلى هذه القضية قال والله إن الله لأرحم بعباده من هذه الأم بفراخها. فهي تعكس شيئا من الرحمة الإلهية، ولكن هل تعكس كل الرحمة الإلهية؟ أبدا، وإنما تعكس مجالا معينا، ناحية معينة من الرحمة الإلهية. ثم النبي التفت إليه وقال له خذ هذه الطيور وردها إلى عشها وإلى مكانها، لأنه وجد أن هذه الحمامة كانت تتقطع يتقطع قلبها على فراخها. فبالتالي كل المخلوقات الإلهية هي تجلي وتظهر وتعكس مقدارا من الصفات الإلهية. من هم الذين يمكن أن نقول لقد جسدوا أعظم مراتب الصفات الإلهية وأسماء الله تعالى؟ تأتي رواية تقول بأن أهل البيت عليهم السلام هم أعظم خلق الله تعالى الذين تمظهر صفات الله تعالى في مواقفهم. ومن هنا تجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن والله الأسماء الحسنى، عبارة هذه رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول نحن الأسماء الحسنى. شنو يعني نحن الأسماء الحسنى؟ نحن نعلم بأن لله أسماء، هل معنى ذلك أن من أسماء الله تعالى أنه اسمه جعفر الصادق؟ أو هل أن معنى أن من أسماء الله تعالى أن اسمه موسى مثلا، أو أن اسمه محمد؟ هل بهذا لا، ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن أهل البيت هم أسماء الله، بمعنى أن صفات الله وأسماء الله تجسدت وظهرت معانيها في مواقفهم وفي ذواتهم وفي أشخاصهم. ومن هنا نجد رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله تعالى. عجيب، الإمام الرضا هكذا يقول، يقول إذا نزلت بكم شدة، إنسان وقع في مصيبة، يقول فاستعينوا بنا على الله تعالى، وذلك قوله، الإمام الرضا هكذا يقول، وذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول نحن أسماء الله تعالى، فإذا أردتم أن تدعوا الله تعالى فادعوه بنا فإنه سوف يستجيب لكم. لكن الذي يلفت الانتباه في هذه الرواية، الإمام يقول فاستعينوا بنا على الله. كيف نستعين بالأئمة على الله تعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء متعددة، من أسمائه تعالى أنه شديد العقاب، ومن أسمائه أنه أرحم الراحمين. أهل البيت جسد الرحمة الإلهية، فأنا أريد أن أستعين بالرحمة الإلهية على العقوبة الإلهية. القرآن ماذا يعبر عن رسول الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا ارتكبت معصية، ارتكبت ذنبا، فأراد الله أن يعاقبني وأنزل بي مصيبة أو أنزل بي محنة أو أنزل بي شدة، وأريد من الله سبحانه وتعالى أن يرحمني، أستعين برحمة الله على عذاب الله تعالى، على عقوبة الله تعالى. فهو كما ورد في الروايات: اللهم إني أفر منك إليك. هذه عملية الفرار منك إليك، يعني شنو؟ بمعنى هل يمكن لأحد أن يفر من الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يفر من الله، وإنما يفر من صفة إلهية إلى صفة أخرى. أنا أريد أن أهرب من صفة العقوبة الإلهية والانتقام الإلهي إلى صفة الرحمة الإلهية. فالإمام سلام الله عليه حينما تعبر عنه الروايات وتقول بأن الإمام المهدي هو حجة الله، بأي معنى؟ بمعنى أن الإمام المهدي عليه السلام يمثل مظهر صفة الرحمة الإلهية. النبي القرآن يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا نقول بأن الأئمة عليهم السلام وإمام زماننا الإمام المهدي عليه السلام هم أعظم الخلق الذين تمظهرت وتجسدت فيهم أسماء الله وصفات الله. فإذا أردت أن تتعرف على كل أسماء الله وعلى كل صفات الله فلا طريق لك إلا أن ترى أهل البيت عليهم السلام، إما من خلال تجسيدهم لمواقفهم، وإما من خلال التعبير بألفاظهم. ومن هنا يقول الإمام الصادق، يقول: إن لله سفراء يعبرون عنه. يعبرون عنه كيف؟ يقول يعبرون عنه، يعني هكذا يشرح العلماء كلمة الإمام، يقول يعبرون عنه إما لفظيا، فيقولون لنا بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه رحيم، من صفاته أنه قادر، من صفاته أنه عالم، وإما أن يعبرون عن الله تعالى من خلال مواقفهم، من خلال حركاتهم، من خلال سلوكياتهم. فحينما أرى علم الإمام الصادق عليه السلام فأقول بأن هذه الصفة التي تجسدت في الإمام الصادق هي مظهر للعلم الإلهي. والإمام الصادق لا يوجد علم إلا و له فيها الحصة الكبرى والعظمى، فلا يوجد علم الإمام يجهله. هذا طبعا باقي الناس ليسوا هكذا، تجد بعض الناس يختص مثلا بعلم الطب، بعض الناس يختص في علم الفلسفة، بعض الناس يختص في علم الفقه. ولذلك الإمام الصادق يسأل: أيكون العالم جاهلا؟ يقول: نعم، عالم بما يعلم، جاهل بما يجهل. لكن حينما نأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام، ما من علم إلا وقد احتوى عليه. هذه العلوم الكثيرة التي جسدها الإمام الصادق عليه السلام في شخصه وفي ذاته تظهر لنا صفة العلم الإلهي. حينما أتي وأنظر إلى الرحمة التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله، أقول بأن هذه الرحمة التي جسدها رسول الله إنما هي انعكاس وتجلي ومظهر للرحمة الإلهية العظيمة التي تنتظر العباد يوم القيامة.
أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. حقيقة ربما بقي عندنا دقيقة واحدة سمحت الشيخ، بملخص عام لما بدأنا
به. نلخص هكذا، نقول بأن التعبير عن الإمام المهدي بأنه حجة الله، أنا ذكرت في الحلقات الماضية بأن حقيقة الحجية للأئمة عليهم السلام نحن لا نحيط بها علما، وإنما ندور حول آثارها ونحاول أن نصطاد أو أن نستنبط المعنى من خلال الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. فنذكر عدة احتمالات، قد يكون هو الاحتمال الأول ولا نلزم على الله بشيء من ذلك، وإنما نذكر هذه الاحتمالات. فمن ضمن هذه الاحتمالات أن الإمام المقصود من أنه حجة الله بمعنى هو الهدف والغاية الذي وضعه الله تعالى لكي نصل إليه. قد يكون المقصود من أن الإمام حجة الله بمعنى الطريق والصراط المستقيم الذي لا بد أن نسير عليه. والمعنى الثالث الذي ذكرناه أخيرا أن المقصود من أن الإمام المهدي هو حجة الله بمعنى هو الدليل والبرهان، لا الذي يدلنا على وجود الله، وإنما الذي يدلنا على صفات الله وأسماء الله. فما من شيء خلقه الله أعظم من أهل البيت من حيث الدلالة على أسماء الله وعلى صفات الله تعالى.
أحسنتم سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا الكريم، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
أحسن الله إليكم، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، الله يرحمه.
حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل أن نلتقي في المهدي بقية الله وحلقة جديدة. نترككم برعاية الله وحفظه.